على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى ينجو. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة آل عمران في الآية 59 إلى الآية 61. بسم الله الرحمن الرحيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه وخطاب للنبي فمن حاجك فيه أي في عيسى من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الكريم. ما زال الكلام على الديدن في عرض وفي ذكر الآيات الواردة في كتاب الله الدالة بظاهرها من دون تأويل على إمامة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ومن جملة هذه الآيات آية المباهلة. بالواقع المباهلة وقعت في زمن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بينه وبين وفد نصارى نجران، إما في اليوم 21 أو في اليوم 24 أو في اليوم 25 من شهر ذي الحجة. هذا من ناحية اليوم متفقين على الشهر. أيضا اختلفوا إما في السنة العاشرة أو في السنة التاسعة أو في السنة الثانية. من هنا انت بتعرف ان المباهلة هذا الامر العظيم الذي حدث على مرأة ومسمع من كل المسلمين، بالاضافة الى ذلك انه حدث واحد الطرفين غير مسلم، فهذا الطرف الثاني كمان نقل القصة لجماعته. مع ذلك التاريخ لم يتفق على تحديد الوقت وكان هناك الخلاف. إذا بهذا الأمر الواضح العظيم كان في خلاف بين المؤرخين في أي يوم، هلأ من الممكن يكون الخلاف في أي يوم ما يعني مغفور فيه أو مقتصر فيه الخلاف، يكون الخلاف في أي سن، إنه في السن العاشرة أو في السن التاسعة أو في السن الثانية. إذا كان الخلاف في هذا الأمر العظيم فكيف في الأمور التين؟ إذا كان الخلاف في هذا الأمر العظيم المعلن فكيف الخلاف في الأمر العظيم غير المعلن اللي يكون كلام قاله النبي لجماعة من الصحابة؟ طبعا المشهور على أن المباهلة وقعت في 24 من شهر ذي الحجة في السنة العاشرة. كمان هذا المشهور فيه تأمل، لأنه في السنة العاشرة كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشهر ذي الحجة هو في الحج. الحج شرع في السنة السادسة قبل السنة السادسة. كان الحج أمر شعيرة دينية العرب كانوا يتمسكوا فيها لأنها من بقايا الدين الإبراهيمي بينهم. والنبي كما في الأخبار حج 20 حجة، بس حج 20 حجة مش بعنوان حجة الإسلام، مش بعنوان أنه امتثال لأمر الله جل وعلا ولله على الناس حج. تشريع الحج بالضبط وقع في السنة السادسة للهجرة. في السنة السادسة أراد النبي أن يعتمر فصدوه أهل المدينة، ووقع حينئذ صلح الحديبية في السنة السادسة أهل مكة. في السنة السابعة اعتمر عمرة القضاء اللي هو كان شرط من شروط صلح الحديبية، أنه هو بيرجع بس بشرط بالسنة الجاية بفوت مكة 3 أيام وهم بيخلوا مكة بيطلع لبرا كله. فعمرة القضاء كانت بالسنة السابعة. بالسنة الثانية كان فتح مكة. بالسنة التسعة كان عامل وفود بالسنة العاشرة. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم شارك المسلمين بالحج، أعلن أنه هو بده حج، وبعث هذا الإعلان إلى القبائل حتى كلهم يتوافدوا إلى مكة. وفي مكة قال لهم حجوا كما رأيتموني، خذوا عني مناسككم. ولما هو ضبط يوم التروية، لأنه كان عندهم ما يسمى بالنسيء، كان عندهم ما يسمى بالنسيء باعتبار أنه شهر ذو الحج من أشهر الحرم، فإذا في عندهم سنة من السنوات ولازم يتصرف المعركة ولو دخل أشهر الحرم، كانوا ينسوا أشهر الحرم، ينسوها بمعنى يأكلوها، أو أنه مثلا بحسب تقديراتهم لازم يقدموا أشهر الحرم، لأنه بعد 13 بدهم يعملوا غزوة، فيقدموها عن أشهر الحرم الواقعية. فكان في عندهم خربطة في الزمن. النبي الأعظم في تلك السنة ضبط شهر الحج بالضبط، لذلك لما انتهى من الحج قال انه رجع الزمن كهيئة، رجع الفلك كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. محل الشاهد انه قول المشهور انه ب 24 للحج بالسنة العاشرة كان النبي في المدينة وعم يعمل مباهرة بينه وبين نصارى نجران، ما هو ب 18 للحج بعد حجة الوداع كان عم يعلن إمامة أمير المؤمنين إعلانا رسميا في غدير خم. ب 18 ضلوا 3 أيام والموكب كله قاعد من دون سفر من دون انتقال، وكانوا يدخلوا كلهم على أمير المؤمنين يبايعونه بالإمرار. طيب هو يخلص بال 21، قديش بده وقت هو من غدير خم من الجحف إلى المدينة؟ ثم بالإضافة إذا بتلاحظ أنت أخبار المباهرة، لما دخل وفد نصارى نجران اجتمع هويين 4 مرات وتحاججوا، وقدم لهم كل الأدلة النقلية من الكتاب والعقلية على إبطال ألوهية المسيح. طيب ما الأربع جلسات خليه بيوم يا خي، بديش قول يومين. ثم رجع لما أنه شاف أنه الدليل العقلي ما بيفيد معهم، إجا الأمر بأن يباهلهم، طلب منه المباهلة، طلبوا منه المهلة، قالوا له بكرة من بيلك. يعني هذا معناته انه تم الاحتجاج عليهم بالادلة العقلية ب 23 وب 22 كانت المباحثة بيناتهم. طيب امتى سافر النبي من الجحف الى المدينة؟ فلذلك مشهور المتأخرين بيقولوا بالسنة التاسعة مش بالسنة العاشرة. على كل حتى في جماعة بيقولوا بالسنة التامنة، يعني من هون انه مشكلة لقد المقدسات المشهورات التاريخية بتبقى مقدسة، ممكن يكون شيء مشهور تاريخي وما مش اساس مش صحيح. على كل هذه من ناحية الزمن المباهري. من ناحية الاخبار، اخبار المباهري طبعا هي طويلة وانا بس بدي اخذ منها محل الشاهد. اما انه كيف دخلوا هني على المدينة، كيف تركوا من النبي انه يقيموا صلواتهم في المسجد، أقاموا صلواتهم في المسجد، كيف تحاجج هو وياهم في 4 جلسات، مش هذا محل الشاهد. محل الشاهد ما قاله الطبرسي في مجمع البيان الجزء الثاني صفحة 762، لما ذكر هذه الآيات بيقول نزلت الآيات في وفد نجران العاقب والسيد ومن معهما كانوا الرؤساء، قالوا لرسول الله صلى الله عليه وآله هل رأيت ولدا من غير ذكر، حتى يستدلوا على ألوهية المسيح. فنزل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم الآيات، فقرأها عليه. ثم دعاهم رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المباهلة، استنظروه إلى صبيحة غد، إلى صبيحة غد من يوم ذلك. فلما رجعوا إلى رحالهم قال لهم الأسقف انظروا محمدا في غد، فإن عدا بولده وأهله فاحذروا مباهلته، وإن غدا بأصحابه، فإن غدا بولده وأهله فاحذروا مباهلته، وإن غدا بأصحابه فباهلوه فإنه على غير شيء. هذا التشخيص له ربط هلا رح نستفيد منه فيما بعد. فلما كان الغد جاء النبي صلى الله عليه وآله آخذا بيد علي بن أبي طالب، والحسن والحسين عليهما السلام بين يديه يمشيان، وفاطمة عليها السلام تمشي خلفه، وخرج النصارى يقدمهم أسقفهم. فلما رأى النبي الأسقف لما رأى النبي صلى الله عليه وآله قد أقبل بمن معه سأل عنه، هذا الأسقف قال من هؤلاء الإمام؟ فقيل له هذا ابن عمه وزوج ابنته وأحب الخلق إليه، وهذان ابنا بنته من علي عليه السلام، وهذه الجارية بنته فاطمة أعز الناس عليه وأقربهم إلى قلبه. فتقدم رسول الله صلى الله عليه وآله فجثى على ركبتيه، فقال أبو حارث الأسقف: جثى والله كما جثت الأنبياء للمبالاة. فكع بمعنى ضعف وجبن وخاف ولم يقدم على المباهلة. فقال الأسقف: يا أبا القاسم، إن لا نباهلك ولكن نصالح. رواية يقول: وروي أن الأسقف قال لهم: إني لأرى وجوها لو سألوا الله أن يزيل جبلا من مكانه لأزاله، فلا تبتهلوا فتهلكوا، ولا يبقى على وجه الأرض نصراني إلى يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وآله: والذي نفسي بيده، لولا عنوني لمسخوا قردة وخنازير، ولطرم الوادي عليهم نارا، ولما حال الحول على النصارى حتى يهلكوا كلهم. في خبر آخر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: اللهم هؤلاء أهلي. فقال النبي وقال النبي صلى الله عليه وآله فيما بعد لما هن امتنعوا عن المباهة: أما والذي نفسي بيده لقد تدل العذاب على أهل نجران، ولولا عنوني لمسخوا قردة وخنازير، ولاستأصل الله نجرانا، مش بس إلى الوفد حتى المدينة نفسها، ولاستأصل الله نجرانا وأهله حتى الطير على الشجر، ولا حال الحول على النصارى حتى يهلك. طبعا هذه الروايات موجودة في كتب التفسير، موجودة أيضا في كتب التاريخ، موجودة أيضا في كتب الأخبار. لكن الملاحظ في مجمع البيان أن النبي جثى على ركبتيه. كذلك في خبر ثاني بيقول: وتقدم رسول الله صلى الله عليه وآله فجثى لركبتيه، فقال الأسقف: جثى والله محمد كما يجث الأنبياء للمباهلة، وكاع عن التقدم، أي خاف وضعف. كذلك بجملة الأخبار بعد المباهلة بيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لولا عنوني ما وجد لهم أهل ولا ولد ولا مال. إلى غير ذلك من الأخبار الدل حينئذ على ما قاله النبي أعظم صلى الله عليه وآله وسلم بعدما ترك المباهلة. طبعا لما ترك المباهلة ما تركهم النبي، فالنبي صلى الله عليه وآله خيرهم إما الحرب أو الصلح إلى بديش اسمه، فاختاروا حينئذ الصلح، ووقع الصلح على 2000 حلمي من حلم اليمن، وأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في السنة العاشرة هو قائد اليمن لحتى يجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة للحج. بقي في اليمن سنة أمير المؤمنين، هو رجع أتى بهذه الحلل، وهذا كيشف هذا الدليل على أن المباهلة وقعت قبل السنة العاشرة، وأن الأمير المؤمنين لما مر على نجران أخذ منهم المقدار اللي صالحوا عليه النبي من حلل حينئذ. بالواقع المذهل من ناحية المعنى اللغوي مأخوذ من البهل، ولفظ البهل لغة هو رفع القيد والاسترسال، لكن المذهل أصبح إلى معنى اصطلاح صارت مستعمل وموضوع في الابتهال والتضرع إلى الله جل وعلا. هذا الابتهال والتضرع إلى الله هو دعاء وسيدي، مش بس دعاء، إنما هو استرسال في الدعاء، إنما هو حينئذ مبالغة في الدعاء. هذا قيد زائد في المبالغة على الدعاء. الزيد القيد الثاني الزائد في المبالغة على الدعاء إنه هذا تضرع وابتهال إلى الله صح، بس ابتهال وتضرع إلى الله بإنزال العذاب على الكاذب من أحد الطرفين، مش مطلق الدعاء، مش دعاء لنفسك بالخير، بيسموهش مباهل. المباهل بدك تباهل أولا، بدك تقول إن عندك خصم في قبالة، كل منكما يدعو الله جل وعلا ويبالغ في هذا الدعاء، وأن يكون الدعاء بهذا المعنى بهذا المضمون، أن ينزل العذاب واللعن والمحق على الكاذب حينئذ من أحد الطرفين. بالواقع المباهل من ناحية الوقوع هي أمر إسلامي، بمعنى أنها لم تقع إلا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم تتم لأن وفد نصارى نجران ما كملوا المباهلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تكن معروفة عند العرب. إذا تكتشف هلأ في كل كتب التاريخ ما كانت المباهلة معروفة عند العرب، أنه والله القبائل لما كانوا يختلفوا كان يخرج وفد من كل قبيلتين ويبتهل إلى الله بإنزال العذاب على الكاذب أو على غير المحق منه. نعم، موجود في الأخبار أن المباهلة وقعت في الأمم السابقة على أيدي الأنبياء فقط، عشان هيك الأسقف قال أن محمدا جسى كما جسد الأنبياء للمباهلة. هذا بيكشف أن الأنبياء السابقين وقعت من المباهلة، بس هذا ما بيكشف أن المباهلة كانت أمر معروف عند العرب، هذا أمر كمان رح يفيدنا فيما بعد. بالواقع المباهلة لم تقتصر على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل شملت المباهلة أعز الخلق عليه من أخيه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وبنته سيدة النساء فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، وابنيه الحسن والحسين. المباهلة التي وقعت لم تقع اقتدارا من النبي، بطلب من النبي، أمر النبي بأن يباهل. لذلك النص بيقول، نص القرآن، فقل تعالوا، فقل أمر من الله للنبي بأن يعرض نفسه لنصارى نجران بأن يباهلهم بإنزال العذاب، بإنزال العذاب على الكاذب. هذا بيكشف قديش النبي كان مطمئن، كان متيقنا بنبوته. هذا بيكشف قديش كانوا هن متعلقين بهم، يعني هن اللي باهل بهم، من باهل بهم النبي قديش كانوا متعلقين به من حيثية كونه نبي، عما يعرضوا أنفسهم لإنزال العذاب لو لم يكن هو نبي، على تقدير عدم كونه نبيا، على تقدير عدم مطابقة كلامه للواقع والعياذ بالله، عشان هيك اللي خرجوا معه حينئذ للمباهلة. هذا الأمر الثاني. الأمر الثاني أن المباهلة وقعت بطلب من الله جل وعلا. الأمر الثالث أن الآية صريحة، المباهلة ابتدأت بالأبناء، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، ثم سمي الأبناء بالنساء ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل فنجعل، نجعل بسبب الابتهال بسبب الدعاء، فنجعل لعنة الله على الكاذبين. بالواقع أفضل من تكلم عن النكت في بيان تقديم الولد على النساء والنساء على الأنفس هو الزمخشري في كتابه تفسير وتفسير الكشاف، وكل من أتى بعده أخذ منه هذا القول، حتى الشيعة، حتى نحن لما نستدل بإيه المباهلة شيء اللي قاله زمخشري في الكشاف في بيان النكت في التقديم بس نافذة منه. نص عباسة في الكشاف في الجزء الأول صفحة 362 بيقول: فإن قلت ما كان دعاؤه إلى المباهلة إلا ليتبين الكاذب منه ومن خصمه، وذلك أمر يختص به من حيثية كونه نبي، أمر يختص به وبمن يكاذبه، فما معنى ضم الأبناء والنساء؟ قلت ذلك أكد في الدلالة، أولا على ثقته بحاله واستيقانه بصدقه حيث استجرأ على تعريض أعزته وأسلاذ كبده وأحب الناس إليه لذلك.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولم يقتصر على تعريض نفسه لإنزال العذاب، هذا من جهة. من جهة ثانية وعلى ثقته بكذب خصمه حتى يهلك خصمه مع أحبته وأعزته، عشان هيك قال إنه لو بيهلوني لحسين ما بقي ولا نصراني، فنصراني إنه كل متعلقين بهذا الأسقف ولو من ناحية الدعوة والمحبة القائمة بينهم، بيقول حتى يهلك خصمه مع أحبته وأعزته هلاك الاستئصال إن تمت المباهلة. هذه من ناحية إن المباهلة جمال، من ناحية التقديم بيقول وخص الأبناء والنساء لأنهم أعز الأهل وألفقهم بالقلوب، وربما فداهم الرجل نفسه وحارب دونهم حتى يقتل. انت بتعرض نفسك للخطر لتحمي نسائك وتحمي اولادك، عشان من هون بيبين انه الاعز على النفس مش النفس، الاعز على النفس هو الولد والعرض، لذلك قدم الولد والنساء حينئذ. فتمت كلامه بيقول ومن ثم كانوا يسوقون مع انفسهم الضعائن في الحروب النساء لتمنعهم من الهرب، ويسمون الذادة عنهم عن النساء حماة الحقائق، وقدمهم الله في الذكر على الانفس لينبه على لطف مكانهم وقرب منزلتهم من نفس النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. بقول وفيه دليل لا شيء أقوى منه على فضل أصحاب الكساء عليهم السلام، هذا واحد. بقول وفيه برهان واضح على صحة نبوة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، لأنه لم يروي أحد من موافق ولا مخالف أنهم أجابوه إلى ذلك إلى مفهوم. من هم بان حينئذ من دون أن نفصل لما قدم الولد الأبناء وقدمت حينئذ النساء على الأنفس في آية المباهلة. بالواقع إذا رجعنا إلى آية المباهلة لنستفيد منا بيان فضل أهل الكساء من جهة، وبيان وجه الدلالة على إمامة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من جهة التي. أولا، وهذا الأمر الوحيد اللي وقع فيه إجماع أهل السنة في التفسير في التاريخ في الحديث على أن الآية نزلت في أهل الكساء، آية أيها الرسول بلغ بحلولك على صدق منها، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر بحلولها على أمراء العشائر وعلى السلاطين المخلفين. ما في اي من الايات اللي بتدل اي القرب بيحملوها على انه والله قرب النبي يعني عشير بني هاشم كله. اية التطهير بيحملوها حتى بيشملوا فيها النساء، وهذه شيء قدمناه سابقا. لكن المحل اللي بيتفقوا هن عليه باجماعهم من علماء التفسير من المؤرخين من علماء الحديث ان اية المباهلة نزلت في اهل الكساء هو هذا المورد، ما في حدا منهم ابدا بيقول هو انه ايه المباهله نزلت بغيرهم، ما في حدا منهم ابدا بيقول انه نزلت فيهم مع ضميمه عائشه او النساء او الصحابي او 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 زيادات، ما في. الامر الثاني انه في ايه المباهله بيقول فقل تعالى، والخطاب من الله للنبي بيقول له انه قل له من النصارى تعوا يا خيل حتى ندعي أبنائنا، لما النبي بده يدعي الأبناء فإذا الأبناء غيرهم
ولا لو كان الأبناء نفسه ما بيصح أنه يدعي حاله، فإذا الأبناء غيره لذلك كان الحسن والحسن. ونساءنا فبده يكون النساء غير الداعي المدعو، بده يكون غير الداعي. بناء على ذلك وأنفسنا بده يكون غير الداعي، وهو علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه. لأن الإنسان كما لا يدعو نفسه، مثل ما لا يأمر نفسه لا يدعو نفسه لأي طريق، إنه الله عم يقول للنبي ادعي نفسك للمباهي، هذا مما يكشف إنه لفظ النفس هون لا يراد به ذات النبي، يراد به حينئذ شخص آخر بحسب ما وقع خارجا. النبي خرج مع علي، فإذا بيتبين بهذا الخروج أن لفظ النفس في الآية يراد به علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه. لذلك بتلاقي في زمن المأمون، والمأمون مجلسه كان مجلس علماء وكان مجلس احتجاجات، واحتجاجاته الكثيرة وأسئلته الكثيرة الإمام الرضا، مش لأنه كان مقتنع كثير بفضله، كان بده يبينه عجزه أمام الناس بكثرة الأسئلة اللي بيجيبها. قال المأمون ما أورده العلامة المجلسي في بحار الجزء العاشر صفحة 350 وما بعد. قال المأمون يوما للرضا عليه السلام أخبرني بأكبر فضيلة لأمير المؤمنين عليه السلام يدل عليها القرآن، أكبر فضيلة. فقال له الرضا عليه السلام المباهلة، قال الله جل جلاله فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم الآية. فدعا رسول الله صلى الله عليه رسول الله صلى الله عليه وآله الحسن والحسين فكانا ابنيه، ودعا فاطمة عليه السلام فكانت في هذا الموضع نساءه، ودعا أمير المؤمنين عليه السلام فكان نفسه بحكم الله عز وجل. فقد ثبت تم كلامه الإمام الرضا يقول فقد ثبت أنه ليس أحد من خلق الله تعالى أجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضل، فوجب أن لا يكون أحد أفضل من نفس رسول الله، ونفس رسول الله بالأي من أمير المؤمنين، بسبب فوجب أن لا يكون أحد أفضل من أمير المؤمنين بحكم الله تعالى. قال له المأمون، هي محل، قال له المأمون أليس قد ذكر الله تعالى الأبناء بلفظ الجمع؟ أبناء جمع مش ابنين مش ابن. وإنما دعا رسول الله صلى الله عليه وآله ابنيه خاصة، وذكر النساء بلفظ الجمع، وإنما دعا رسول الله صلى الله عليه وآله ابنته وحدها، فألا جاز أن يذكر الدعاء لمن هو في نفسه ويكون المراد نفسه في الحقيقة دون غيره، فلا يكون لأمير المؤمنين عليه السلام ما ذكرت من الفضل، أن يكون لفظ أنفسنا هو نفس النبي، لأنه لعما يتحقق خارجا ما عم يتوافق مع مضمون الآية، لأنه الآية جمع بالأبناء جاب ولدين مش جمع، الآية جمع في النساء جاب الظهرات، فإذا الخارج اللي خرج فيه بالمجاهري ما عم يتوافق مع مضمون الآية في الأبناء والنساء فلازم ما يتوافق بين الخارج في المباهي وبين مضمون الآية في الأنفس، يكون المراد بالأنفس نفس النبي والنبي خرج بعليه، ما بيدل على أنه الخارج به هو نفسه. فقال له الرضا عليه السلام ليس يصح ما ذكرت، وذلك أن الداعي إنما يكون داعيا لغيره كما أن الآمر آمر لغيره، ولا يصح أن يكون الإنسان داعيا لنفسه في الحقيقة كما لا يكون آمرا لها في الحقيقة. وإذا لم يدعو رسول الله صلى الله عليه وآله رجلا في المباهلة إلا أمير المؤمنين فقد ثبت أن أمير المؤمنين نفسه التي عناها الله سبحانه في كتابه وجعل حكمه ذلك في تنزيله. فقال المأمون إذا ورد الجواب سقط السؤال. في رواية تانية عن حقائق التأويل جزء 5 صفحة 109 بيقول له المأمون إذا أصيب الصواب انقطع الجواب، يعني محل معنى الكلام اللي أنا ذكرته، قال له قطعا أنه من لفظ تعالوا دعوة قطعا حينئذ لما دعا أمير المؤمنين المباهلي فهو المراد بلفظ الأنفس، وبناء عليه فبيكون أمير المؤمنين هو نفس النبي بحكم الله جل شأنه. الأمر الثالث في آية المباهلي، الآية ذكرت عن سيدة النساء أنها نساؤنا، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا، عبرت عن سيدة النساء بلفظ النساء. طبعا في هذا تساؤل ورد، تساؤل أين نساء النبي الأواخر الأخريات اللي بتقولوا أنه طبعا ما عدا سلم أنه ما في حدا بيصلي فضله، ما في حدا بيصلي كماله مثل عائشة، وأنه هي أفضل نساء المسلمين. طيب ما هي كانت بالسنة العاشرة زوجة النبي، ليش ما خرجت معه بالمباهلي؟ والآية عامة عم تقول ونساء، وإحنا عائشة ليش ما طلعتش بالمباهلي؟ رد على من قال بأن آية التطهير تشمل النساء، لأنه لو كانت آية التطهير تشمل النساء لكانوا النساء كلهم معصومين، لو كانوا كلهم معصومين لخرجوا مع النبي المباهلي لقطعهم بأنهم صادقون فيما يدعون ولهم مزية عند الله، فحينئذ بيتوسلوا بيستعينوا بيعتمدوا على ذواتهم لما لها من فضل عند الله، وبيدعوا على الكاذب من نصارى نشرات. لما لم يخرج من النساء إلا سيدة النساء فهذا كيشف على أن آية التطهير ما بتشمل نساء النبي، وإذا كشف أنه ما في حدا بمنزلة سيدة نساء العالمين صلوات الله وسلامه عليها من الفضل. الجهة الرابعة أنه الآية جعلت الحسنين ابنين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قلت أنه ابن البنت مش ابن، يعني لا يصدق عليه لفظ الابن، وبقول لك أولا أنه هذا مفهوم جهل، وهذا مفهوم روجوا كثير الأمويين حتى ينفوا ما كان سائدا في عصر النبي أن الحسن يقال عنه الحسن ابن رسول الله، الحسين ابن رسول الله، حتى ينفوا هذا. لذلك قال شاعرهم بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن، يعني أولاد البنات بنوهن أبناء الرجال الأباهت بجلد. وأيضا قال شاعرهم وإنما أمهات الناس أوعية مستودعات وللأنساب آباء. أولا هنا مفهوم جهل، اثنين بيكفي في رده قول الله جل وعلا في سورة الأنعام الآية 85 حكاية عن إبراهيم، بيقول ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى. عيسى صلة وصله بإبراهيم مش من ناحية الأب، مش بي عيسى من ناحية الأم. إذا كان من ناحية الأم فإذا يصدق من ناحية الأم لفظ الإبن بالنص القرآني، ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. بيبقى الجهة الخامسة، لما عبر عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بلفظ الجمع؟ ليش ما قالش إنه فقل تعالى وندعو أبناءنا ونساءنا مش وأنفسنا ونفسنا، نفس وحدة إذا هو شخص وحيد. بالواقع أولا أورد بلفظ الجمع مش بس لفظ الأنفس، حتى الأبناء وحتى النساء، فالإشكال مش بس مختص بالأنفس. اثنين هالإشكال مردود لأنه رفض الجمع هنا للتعظيم حتى يعظمه. ثلاثة حتى يشير على أنه من ناحية النسب لا يوجد لرسول الله نسب إلا من الحسن والحسين. من ناحية النساء ما إله أحد يصدق عليه عنوان النساء إلا سيدة النساء. من ناحية النفس أنه ما حدا بيوصل إلى رتبته وإلى ذاته وبيقوم مقامه إلا أمير المؤمنين صلوات الله عليه وسلم.
على حب عليه صلوا على النبي.
اللهم صل
على محمد.
بالإضافة إلى ذلك أو مع غض البصر عن هالنكت البلاغي، ورد مثل هذا المورد أن المولى عبر عن وحدة لفظ الجمع ومش في مقام التعظيم حتى نقول الله في قلبه. كما في قوله تعالى في سورة آل عمران الآية 173: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. والمراد بلفظ الناس هنا هو نعيم بن مسعود بالاتفاق. كذلك قول الله جل وعلا في سورة آل عمران الآية 181: لقد سمع الله قول الذين، وجمع الذين، الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. والذي قال ذلك شخص واحد هو حي بن أخطب. فمن هنا من الممكن أنه يكون وارد لفظ الجمع من دون تعظيم، بس في هذا المقام لابد أن يقال أنه مع التعظيم، لأنه تكرر في الأبناء وفي النساء وفي الأنفس. أيضا كان الطلب من الله بأنه هن يخرجوا للمباهي لما لهم من فضل، وهذا يناسب أن يكون الجمع للتعظيم مش لشيء حينئذ آخر. الجهة السادسة من البحث في الآية أنه عبر عن أمير المؤمنين في الآية أنه نفس النبي نفسه، والتعبير مش تعبير صحافي، يعني أنه طالع من واحد مش ملتفت شو عم يقول، أو أنه طالع من واحد والله هو مأخوذ بعاطفته فقام يضرب له مجاز أو يضرب له مبالغة أكبر من الواقع. هذا الكلام صادر من الله جل وعلا، وكلامه لابد أن يؤخذ حينئذ بكل جوانبه بكل دلالاته، لأن الله من الممكن أن يقصد كل لوازم الكلام. عشان هيك بيكون الكلام القرآني له كل اللوازم اللي بتدل حينئذ أو تتصاحب حينئذ معه. لما عبر الله عن النبي بعلي؟ حتى يدلل على أن ذات النبي ماهية، وذات النبي صفة، وذات النبي أوصافا هي ذات أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه. من هنا قيل أن علي هو ذات النبي ماهية ورتبة، حتى بالرتبة وفضيلة وكمالا، إلا أنهما مختلفان حكما. الاختلاف في الحكم انه النبوة كانت للنبي دون امير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. لذلك بتلاحظ في الاخبار في كنز العمال في الجزء السادس صفحة 407: اورد باسناده عن النبي الاعظم صلى الله عليه وسلم قال: ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: ما سألت الله لي شيئا إلا سألت لك مثله، ولا سألت الله شيئا إلا أعطاني، غير أنه قيل لي أنه لا نبي بعدك. شوف إنه كل ما ثبت للنبي من كمال ومن فضيله ثبت لأمير المؤمنين، إلا النبوة ثبتت للنبي دون أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. إذا كان حينئذ النبي يثبت له كل شيء مما ثبت للنبي، ما ثبت للنبي ولايته على المؤمنين في زمان حياته، فإذا تثبت الولاية على الناس لأمير المؤمنين بعد وفاة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. وهذا الاستدلال مش مني، هذا الاستدلال من شيخ من حاجج السنة، الشيخ محمد حسن المظفر في كتابه دلائل الصدق الثاني صفحة 85، بقول: فتدل الآيات الشريفة على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام، لأن مساواته للنبي في خصائصه على مزية النبوة تستوجب أن يكون مثله أولى بالمؤمنين من أنفسهم. هذا من جهة. من جهة ثانية من الممكن تقول لي: طيب شو نحن ما نتمسك بقول الشيخ المظفر يا خيي في وجه الاستدلال بالآية على إمامة أمير المؤمنين؟ طيب خذ هذا الخبر في سؤالات المأمون عن الرضا عليه السلام، وهذا ما أورده العلامة الطبطبائي في تفسير الميزان الجزء الثاني صفحة 230: في سؤالات المأمون عن الرضا عليه السلام قال المأمون: ما الدليل على خلافة جدك علي بن أبي طالب؟ قال الرضا عليه السلام: آية أنفسنا، آية المبادرة. شوف ذكاء المأمون، فهمه. قال المأمون: لولا نساؤنا
قال الرضا لولا ابنائك، رد عليه بلفظ لولا ابنائك. طبعا هم مضطرين نشرح الاستدلال. الاستدلال الاول ايه انفسنا واضحه، ان المأمون قال له الامام الرضا شو الدليل على امامه امين المؤمنين؟ قال له ايه انفسنا، وشوف انه اضاف الايه الى لفظ انفسنا ليقول له انه وجه الاستدلال من هون مش من اي لفظه ثانيه. بقيت المبين انفسنا بتدل على الامام من ناحيه المساواه، اذا كان هو ذات النبي فيثبت للنبي، فيثبت لعلي ما ثبت للنبي، ثبت للنبي الولي على الناس، فاذا ثبت لعلي الولي على الناس. من تعرف ده شو هو ذلك المأمون؟ قال له لولا نساؤنا، لفظ لولا نساؤنا انه عم يقول له طيب ما الآية فيها لفظ النساء، اذا فيها لفظ النساء فلعل، هذا وجه الاستدلال، فلعل ان تكون الانفس يراد بها الرجال، وبيكون المولى عم يقسم الخلق الى قسمين كما هو بعالم التكوين رجال ونساء. فقال له انا قال لنصارى نجران انه انا ببهلكم بشيء من الرجال وبشيء من النساء، ما في صنف ثالث بين البشر، في صنف ثالث بين البشر غير النساء والرجال. فقال له لولا نساؤنا، يعني انه لما ذكر المولى النساء لعله اراد بالرجال جنس الرجال كما اراد برفض النساء جنس النساء. وبيكون الاستدلال مش مثل ما انت عم تقول، بيكون الاستدلال انه بيقول له الله للنبي انه خذ شيء من الرجال وشيء من النساء وبهل في نصارى نجران. بيغلي رد عليه الامام رضا قال له لولا ابناؤنا، انه لو كان لفظ الانفس يراد بها الرجال لفظ الرجال بتشمل الحسن والحسين، ما عادش في داعي مره اخرى ان ياتي بذكر ابنائنا. فلك يجب ان لفظ انفسنا لا يراد به الرجال، انما يراد به شخص واحد وهو امير المؤمنين صلوات الله عليه وسلم. هل انت فيه اشرح الدليل؟ هلا ممكن انه الدليل ما توضحش عند البعض، بس انه هل انت فيه انا اشرح الجهة السبع، انه آية انفسنا لما دلت على ان علي هو ذات النبي، النبي الاعظم بالاتفاق هو افضل كل الانبياء، فيثبت افضلية امير المؤمنين على كل الانبياء ما عدا النبي الاعظم لانه هو الواضح الاستدلال، فيثبت افضلية امير المؤمنين على كل الانبياء بدليل آية المباح. حتى هذا ما اعترف به الفخر الرازي في الجزء الثامن صفحة 81، مش انه والله بس انه والله هذا مقولة عند الشيعة، حتى الرازي في الجزء الثامن صفحة 81 اعترف انه ايه المباهي بتدل على اكثر من ذلك، بتدل على افضلية علي على كل الصحابي بدليل ان النبي افضل من كل الصحابي. لاش في حالة من المسلمين بيقول انه والله في واحد من المسلمين افضل من النبي، ابو بكر افضل من النبي او عمر افضل من النبي، طيب ما اذا النبي افضل الصحابي ما الايه بتقول انه علي مثل النبي فتثبت له الافضليه على كل الصحابي. فدعوة بعد افضليه غيره من الصحابي والتوقف امام هذا الوضوح القراني بيكون من باب العناد ومن باب النصب ومن باب حينئذ الجحود والنفاق وغير ذلك. البدايه الاكثر طبعا هذه الدليل واضح، لذلك في الاخبار انه الانبياء كان عندهم كمالات، وانا مرة انسى انه الكمالات كلها برزت عند الانبياء بس برزت على اصعد مختلف، في امير المؤمنين لا، اجتمع فيه الكمال كله. لذلك في الخبر من اراد ان يرى ادم في علمه ونوحا في طاعته وابراهيم في خلته وموسى في هيبته وعيسى في صفوته فلينظر الى علي بن ابي طالب. كل ما يمكن لهم هم ان يستدلوا به على الافضلية آية الصحبة، بقولوا صاحب رسول الله، بتمسكولك بآية سورة التوبة إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا، أهل مكة لما هاجرت. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. بيوضع عند الترمذي إذ يقول لصاحبه، طيب من صاحب النبي؟ أبو بكر، ذكر أبو بكر في القرآن. واحدة اثنين سمي أبو الصاحب، فصاحب رسول الله شو بيكون أنتو عم تهينوا، ما عم تعتدوا بعمامته، بتواجبوا له تستوجبوا اللعنة عليه ونحو ذلك. أولا خلينا على الاستدلال القرآن. في القرآن بطلع قال له لصاحبه انه انا اكثر منك مالا وعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم للنفس. قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا، وما اظن الساعة قائمة، ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. شو معلش قال له صاحبه طرستي. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب. بالنص القرآني ثبت الكفر للصاحب، يقول له أكفرت. فإذا من الممكن يكون صاحب كافر ولا شيء. الآية وإن دلت على أنه صاحب النبي بس بتدل على أنه مؤمن، ما الآية التانية بتقول إن كان الكفر مع الصاحب بيجتمعوا، ممكن الاجتماع. بسورة يوسف حكاية عن يوسف الآية 39 يقول الله جل وعلا حكاية عن يوسف، عن يوسف يا صاحبي السجن. هؤلاء أصحابه كانوا، طيب كانوا مؤمنين؟ إذا كانوا مؤمنين شو معنى يقولهم يوسف أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما كانوا كفرة، تبين أن القرآن وصفهم بأنهم أصحاب أصحاب. فإذا وضع الصاحب ما يدل على فضيلة، لإمكان أن يجتمع مع الكفر أن يكون حينئذ كافر. بناء على ذلك إذا كنت بتتمسك بهذا اللفظ وضع الصاحب وهو لا يدل على إيمانه، ما بيتعارض مع آية المباهلة بالدل بصريح العبارة أن عليه هو نفس النبي مش صاحب، هو نفس النبي. تترك آية النفس اللي فيها كل الدليل الواضحة على إمامة أمير المؤمنين وتتمسك بآية الصحب التي هي مش ظاهرة الدليل في الإيمان بل في الدليل على أنه قد تجتمع مع الكفر. مش بس لآية المباهلة، لأن الأدلة الدالة على إمامة أمير المؤمنين في القرآن كثيرة وواضحة. من هنا المباهلة ما بتجوز إلا في الولاية فقط. صح المباهلة سابقا ما وقعت إلا من النبي، في كل الاحتجاجات الثانية لا النبي دعا للمباهلة ولا العلم دعوا للمباهلة ولا بيجوز لإلنا. كل ما اختلف واحد والثاني برأي إنه له سعلى بهلك اطلع حتى نتبهل وندعو الله بأن ينزل العذاب على الكاذب منا. ما أذن لنا أن نباهل إلا في ولاية أمير المؤمنين صلوات الله عليه وسلم. لذلك في الخبر عن إمام الصادق قال خاصموه وبينوا لهم الهدى الذي أنتم عليه وبينوا لهم ضلالتهم وباهلوهم في علي عليه السلام. شفروا وباهلوهم، فطبعا مش انه بكرة تطلع يعني مثل انه اخذت لك رصيت وبكرة تدكت كل ما لأتني تقول له يلا طع عرف الشرع بلد الدهل أمنها ويلا شروط هلا احتب شروط. بس هلا في مقام نحن انه المجاهلة ما شيثت ما وقعت من احد وما شيثت لأحد ولا تشوز لأحد الا في حق امير المؤمنين مع الخصم المعاند. هلا بيبقى المجاهلة في حق امير المؤمنين مشروطة بدل على اخبار من هذا الخبر. طبعا وباهلون في علي اورده العلم المجلس الجزء العاشر صفحة 452 في المباهلة التي وردت كيف ما ننبه نحن المخاصم يعني في البحار جزء 92 صفحة 349 باب الملاعن والمباهلة عن ابي حمزة الثمالي عن ابي جعفر قال الساعة التي تباهل فيها ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس. هذا صوت وحتى بالمباهلة اللي وقعت مع رسول الله باهلهم بهذا الوقت، لانه بتلاقي في الاخبار وهذا يمكن انا يعني فاتني ذكره او التوقف عنده
مثلا في هذا الخبر أورد الإعلام المجلسي في البحار جزء 21 صفحة 342، فلما صلى النبي صلى الله عليه وآله الصبح أخذ بيدي والخبر لأمير المؤمنين أخذ بيدي فجعلني بين يديه، وأخذ فاطمة فجعلها خلف ظهره، وأخذ الحسن والحسين عن يمينه وعن شماله إلى آخر الخبر. بس ما حلي شيء، فلما صلى النبي الصبح، فإذا مبالي مش إنه والله كلمة بتلتقي لك مع واحد آخر تبقي تلتقي عن بينك من غير بأمير المؤمنين، يشترط أولا تكون بينك طلوعان، هذه وحيدة. خبر الثاني، وعن ابن ابي عمير عن ابي مسروق عن ابي عبد الله عليه السلام قلت انا نكلم الناس فنحتج عليه. يقول الله عز وجل، نحتج عليه بشيء بقول الله عز وجل، اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، فيقولون نزلت في وراء السرايا، فنحتج عليهم بقول الله انما وليكم الله الى اخر الايه، فيقولون نزلت في المؤمنين، فنحتج عليهم بقول الله قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى، فيقولون نزلت في قرب المسلمين. شوف محل الشيء، فلم ارع شيئا مما حضرني ذكر من هذا شبهه الا ذكرته له، انه كل شيء ذكرته من ادله امير المؤمنين قلت له لامير الامام الصادق انه انا بورده على الخصم كله وكله باوله. فقال الامام لي اذا كان ذلك، شوف اذا كان ذلك شرط يعني بعد ما يفقد الاحتجاج العقلي يبلغ مداه، مش ما بيجي لك تبين من اول يوم، بدك تستنسل كل الاستدلال العقلي. لذلك حتى بعيد المباهر، عيد المباهر يشوف النص، وهذه من غرائب ومن نكات القران، بقول من بعد ما شاءك من العلم، والنبي يشتم من بعد ما جاءك من العلم الف واللام، انه كل ما له الدخل في ابطال الوهيه المسيح شيئك، وقعدت معهم اربع مرات واحتجت عليهم بكل ما يمكن الاحتجاج، ومع ذلك انكروا، ما عادش في اي خرطوش، ما عادش بتحكي معهم، لانه هذا بيكون مسكر دماغه، لانه كل الادله العقليه قدمت له اياها. مثل انه واحد طلع الشمس وعم ينكر الشمس، النار موجوده وعم ينكر النار، وهذا مذهب السوفسطائي، مذهب الصفصفه كان شيء عند اليونانيين، شاع شوي بزمان الشيخ البهائي، وصار يقوله بتقول له انه ماي، بيقولك انت عم تتوهم ماي، فيش ماي برضه، بتقول له شمس، بيقولك انت عم تتوهم الشمس، يخلي نار بتحرق، بيقولك انت عم تتوهم نار، هذا مذهب الصفصفه. قالوا له الشيخ البهائي، قال له مر رئيسهم، قالوا له فلان، قالوا نعمله بينه وبينه جلسه، لكن اجعلوه هو بالزاويه، يعني اقعدوه بالزاويه وحطوا انا محلي حده بالضبط، وحطوا بالزاويه منع النار، فعلوا نار. واجا وقت المحاججه، طبعا اجتمعت الناس من الفريقين، ابتدا الشيخ البهائي بادلاء الادله على وجود الحقائق انه الاشياء مش خيار، ينكر بعد ما استنفذ كل الادله، عصروا، لما عصروا فمال على النار، صار يتالم، صار يقول له اخي، قال له اي اخ، هذا وهم يا سيدي، وهم. محل الشيء بالقصة انه اي انسان لما بتبذل له كل طاقتك العقلية وما عادش تنفع معه، ما عادش بينفع الاستدلال العقلي، بس بده وسيلة تاني. شو الوسيلة؟ وسيلة الاستئصال، ما في وسيلة الاستئصال الا ان تدعي الله ان يشيلوا النقط، عشان هيك شرعت المباهرة. بس ما شرعت في اي شيء، شرعت في اهم شيء وهو التوحيد وإمامة امير المؤمنين صلوات الله عليه وسلم. لذلك قال الإمام الصادق، قال له إذا كان ذلك، يعني أنت بذلت كل طاقتك الاستدلالية، فادعهم إلى المبادرة. قلت وكيف أصنع؟ قال أصلح نفسك ثلاثة، أو جيب تصلح حالك. تسمى في الخبر، قال وأظنه، قال صم واغتسل، مقسومة كتية تغتسل، وابرز أنت وهو إلى الجبانة، تروح على الجبانة مش بشوارع صيدا، وانك يلا بكره صوم ثلاث ايام تتحرك كجب اي سني، انت وهو الى الجبانه فشبك اصابعك من يدك اليمنى في اصابعه، وابدا بنفسك فقل اللهم رب السماوات السبع ورب الاراضين السبع عالم الغيب والشهاده الرحمن الرحيم. ان كان ابو مسروق رضي الخبر جحد حقا وادعى باطلا فانزل عليه حسبانا من السماء او عذابا اليما، او شيء بتدعي على حالك، ثم قال الإمام ثم ردت دعوة عليه، فقل إن كان فلان جحد حقا وادعى باطلا حتى تسوي بنفسك، وإذا مقتضى العدل لأنك أنت عم تدعي إعلان وأنت متخاصمون، فأنت مقتضى العدل أنك تدعي بإنزال العذاب أولا على نفسك إن كنت كاذبا، ثم أنك تدعي إعلان بإنزال العذاب إذا كان هو كاذب. والشرط اللعان هو نوع من أنواع المبيهلة، ولذلك بتلاقي انه في بعض شهادات اللعان بده يدعي على نفسه اذا كان كاذب كما يدعو عليها ان كانت هي كذبه، وكذا العكس. بيقول له وان كان فلانا جحد حقا وادعى باطلا فانزل عليه عصبانا من السماء او عذابا اليما، ثم قال لي فانك لا تلبث ان ترى ذلك فيه. يعني اذا بتلعن بهذا الشكل قطعا بينزل عليه العذاب. بقول فوالله ما وجدت خلقا يجيبني عليه، انه سيطلع يتحاجج مع السنة ويدعي من المبهل، ما في ولا واحد سني قال له اتفضل ولا احتل الجامع لو يهد.
انا بقول لك صلوا على محمد وعلى محمد.
الله
يزيدك نورا على الامر الاخير في المبهل، وان وصلنا من نهايه الوقت السير. الأمر الأخير في المباهلة ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكذب. بواقع اللعنة لغة هو الطرد من رحمة الله. أنت تقول له لفلان والعياذ بالله تقول له ملعون، يعني أنت مطرود من رحمة الله. لما بتلعنه يعني عم تدعي الله أن يطرده من رحمته، هذا معنى اللعن. بالله عليك اللعن بهذا المعنى اللغوي اسمه سب، اسمه دعاء تحبير. حتى هلا عوام الشيعة بيقول لك انه اللعن سب يا خيي وامير المؤمنين، بيقول لا تكونوا سبابين. اعمل لك شوي لاحظ بسلك شوية لغة وافهم شو معنى السب وافهم معنى اللعن وطبق الاستدلال بعض البعض. هذا لعن شيء وهذا سب شيء ثاني. سب انك تنسبه للزنا، انك تنسبه للفاحش للنواط، ان تنسبه لأمر، ان تنسبه انه ابن الثاني، تنسب الزنا لامه لاخته، هذا سب. اما انك تقول له يا الله انه اللهم اطرده عن رحمتك لا تدخله جنتك، بكل اسمه سب هذا، حتى تدرج تحت عنوان والله لا تكونوا سبابين. هذا كتير. اثنين اللعن ادب، ادبنا الله به جل وعلا. شو حكاية فكرة انه يعني اللعن مسألة انت مستصغرة، مستصغر حجمها، مستصغر اهميتها. الآيات الوارد بس في بما فيه اللعن آيات كثيرة جدا، لكن بس أنا سأكتفي ببعضها. قال الله جل وعلا في سورة البقرة الآية 89 بيقول فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. الله نعم يلعن. في سورة البقرة الآية 159 بيقول إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعنون. إنه الله يلعنهم مش لعنهم، إنه الله بيلعنهم يعني بيستمر بلعنهم دائما، يعني بيجعلهم بعيدين عن رحمته دائما. الآية الثالثة يقول الله جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، هذا اللعن على قتل المؤمن حتى لو كان مسلم، ولعنه وأعد له عذابا عظيما في سورة النساء الآية 93. طبعا من جملة الآيات والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل وهو الرحيم ويفسدون في الأرض، وهذه أبرز مصداق إلى بنو أمية، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. من جملة الآيات أيضا قول الله، الآية اللي تقدمت بسورة الرعد الآية 25، من جملة الآيات قول الله في سورة الأحزاب الآية 57 إن الذين يؤذون الله ورسوله، اللي بيأذي سيدة النساء بيكون أذيها بنص الخبر إنه ومن آذاها فقد أذاها، اللي بيأذي أمير المؤمنين بيكون هذا رسول الله، اللي بيأذي الأئمة المعصومين بيكون هذا رسول. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. سورة الأحزاب الآية 57 إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة جدا. محل الشهد انه اللعن ادب ادبنا الله به هو دعاء. اللعن بالواقع هو مصدر مظهر من مظاهر التبري، مثل ما الحب والصلوات على النبي وآله صلى الله عليه وسلم من علامات التولي، ما اللعن من علامات التبري، مثل ما التوحيد بيشتمل تبري بلفظ لا إله بيشتمل تولي إلا الله، ومثل ما بالتوحيد ويجب لك انك تتبرأ من الكفار، ما كذلك بالولاية ويجب عليك أن تتمسك بالأئمة صلوات الله وسلامه عليهم وأن تتبرأ من أعدائهم. والبراءة من الأعداء مش بس بالقلب، ما بالقلب والقول والعمل. لذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله مطلقا: من تأثم أن يلعن من لعنه الله فعليه لعنة الله.
اللهم صل على محمد.
في خبر ثاني: قلت للإمام العسكري إني عاجز عن نصرتكم بيدي، وليس أملك غير موالاتكم والبراءة من أعدائكم واللعن لهم. للأعداء في خلوات، فكيف حالي يا سيدي؟ فقال عليه السلام: حدثني أبي عن جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ضعف عن نصرتنا أهل البيت ولعن في خلواته أعداءنا بلغ الله صوته إلى جميع الملائكة، فكلما لعن أحدكم أعداءنا صاعدته الملائكة ولعنوا من لا يلعنه، فإذا بلغ صوته إلى الملائكة استغفروا له وأثنوا عليه وقالوا: اللهم صل على روح عبدك هو الذي بذل في نصرة أوليائه جهدا. ما عندك جهد إلا القلب، عم تبذل أنت تماما جهدا، ولو قدر على أكثر من ذلك لفعل. فإذا النداء من قبل الله تعالى يقول: يا ملائكتي إني قد أجبت دعاءكم في عبدي هذا وسمعت نداءكم وصليت على روحه مع أرواح الأبرار وجعلته من المصطفين الأخيار. في خبر ثاني عن ابي حمزه الثمالي عن علي بن الحسين عليه السلام قال: من لعن الجبت والطاغوت لعنه واحده كتب الله له 70,000,000 حسنه ومحى عنه 70,000,000 سيئه ورفع له 70,000,000 درجه ومن امسى يلعنهما لعنه واحده كتب له مثل ذلك. طبعا في خبر ثاني سمعنا أبا عبد الله وهو يلعن في دبر كل مكتوبة 4 من الرجال و4 من النساء فلانا وفلانا وفلانا، نفس الخبر، ويسميهم ومعاوية وفلانا وفلانا وهندا وأم الحكم أخت معاوية. في خبر ثاني عن أبي جعفر الباقر بيقول: إذا انحرفت عن صلاة مكتوبة فلا تنحرف إلا بانصراف لعن بني أمية. عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أن رسول الله قد قنت ودعا على قوم بأسمائهم وأسماء آبائهم وعشائرهم. عن علي عليه السلام أنه قنت في صلاة الصبح فلعن معاوية وعمرو بن العاص وأبو موسى الأشعري وأبو الأعور السلمي وأصحابه. في خبر آخر كان علي عليه السلام بعد الحكومة إذا صلى الغداة والمغرب وفرغ من الصلاة وسلم قال: اللهم لعن معاوية وعمرا وأبا موسى وحبيب بن سلمة وعبد الرحمن بن خالد والضحاك بن قيس والوليد بن عقبة إلى غير ذلك حينئذ من الأخبار. بالواقع بس بدي أذكر هذا الخبر عن أبي الحسن الماضي الإمام الرضا صلوات الله عليه: قلت جعلت في ذاك حدثني فيهما بحديث، فقد سمعت عن أبيك فيهما أحاديث عدة. فقال لي: يا إسحاق، الأول بمنزلة العشر أشرب حب العشر، والثاني بمنزلة السامري، يعني هو اللي أضاف. قلت جعلت في ذاك زدني فيهما، قال: هما والله نصرا وهودا ومجسا، يعني هني سبب الاختلاف كله، هني سبب تهويد الأم تمجيسا ومصرا. فلا غفر الله ذلك لهما. قلت جعلت في ذلك ابني فيهما، قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قلت جعلت في ذلك فمن هم؟ قال رجل ادعى إماما من غير الله، ويعني مكسيت، وآخر طعن في إمام من الله، وآخر زعم أن لهما في الإسلام نصيبة. قلت جعلت فداك ضدي فيهما، قال ما أبالي يا أبا إسحاق، محلت المحكم من كتاب الله، أوج حتى محمد النبوة، أو زعمت أن ليس في السماء إله، أو تقدمت على علي بن أبي طالب. يعني كل هؤلاء ذنوب على حد سيء. بالأخير ندعو الله جل جلاله ألا يميتنا إلا على حب أمير المؤمنين وحب بنيه المعصومين، وألا يميتنا إلا على البراءة من أعدائهم، وندعو الله جل جلاله أن يحشرنا مع محمد وآله ويرزقنا في الدنيا سيرتهم وفي الآخرة شفاعتهم، واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.